السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، نحن في شهر رمضان المبارك، ودرسنا في باب حسن الخلق. والحقيقة أن الحكمة من رمضان تجتمع وتتلخص في هذا الباب العظيم. فالحكمة من الصيام تحصيل التقوى، وأهم ذلك حفظ الجوارح والإحسان إلى الناس. فمن عود جوارحه الخير فقد حسن خلقه ونال الحكمة من صيامه، إذ يعود نفسه على الخير. فهذا الباب باب عظيم. ووصلنا إلى الحديث 32 بعد 600. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه الحث على حسن الخلق، وأنه من أكثر أسباب دخول الجنة. فأكثر سبب يدخل به الإنسان جنة ربه أن يحسن خلقه. وفي هذا الحديث أيضا التحذير من حصائد الألسن، والأمر بحفظ اللسان والفرج. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. قال ابن القيم رحمه الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو إلى محبته. يقول: جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين تقوى الله وحسن الخلق، لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فمن اتقى الله أحبه، ومن حسن خلقه أحبه الناس. قال: فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو إلى محبته. وقال ابن تيمية رحمه الله: وجماع الأمر المحمود يرجع إلى الأصلين. وجماع الأمر المحمود يرجع إلى الأصلين، كما روى حديثا صححه عن أبي هريرة، يعني الترمذي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل: ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال: الأجوفان، الفم والفرج. قال: فتقوى الله وحسن الخلق يجمع كل خير. وقد قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالذين هم محسنون حسن الخلق، وإن الله مع الذين اتقوا تقوى الله عز وجل. فهذا الحديث في الحقيقة جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير كله، فالخير يجتمع في تقوى الله وفي حسن الخلق، فمن اتقى ربه عمر ما بينه وبين ربه، ومن حسن خلقه عمر ما بينه وبين خلقه. قال القاري: قال الطيبي: قوله تقوى الله إشارة إلى حسن المعاملة مع الخالق بأن يأتي جميع ما أمره به وينتهي عما نهى عنه، وحسن الخلق إشارة إلى حسن المعاملة مع الخلق، وهاتان الخصلتان موجبتان لدخول الجنة ونقيضهما النار. يعني فمن لم يتق الله عز وجل ولم يحسن خلقه يتوعد بالنار. قال: فأوقع الفم والفرج مقابلا لهما، فأوقع الفم والفرج مقابلا لهما. أما الفم فمشتمل على اللسان وحفظ ملاك أمر الدين كله، وأكل الحلال رأس التقوى كله، وأما الفرج فصونه من أعظم مراتب الدين. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، لأن هذه الشهوة أغلب الشهوات على الإنسان وعصاه على العقل عند الهيجان، ومن ترك الزنا خوفا من الله تعالى مع القدرة وارتفاع الموانع وتيسر الأسباب لسيما عند صدق الشهوة وصل إلى درجة الصديقين. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال: ومعنى الأكثرية، أكثر ما يدخل الناس في القرينتين، أن أكثر أسباب السعادة الأبدية الجمع بين هاتين الخلتين، أي التقوى وحسن الخلق، وأن أكثر أسباب الشقاوة السرمدية الجمع ما بين هاتين الخصلتين بأن لا يحفظ الإنسان لسانه ولا يحفظ فرجه. فعلامة التقوى وحسن الخلق أن يحصن الإنسان لسانه وفرجه فلا يؤذي الناس بلسانه، فمن حفظ لسانه ملك أمره كله، ومن لم يؤذي الناس بلسانه لا يتعدى أذاه بيده، فاللسان هو ملاك الأمر. ولذلك قال أيوب السختياني: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. فالعمل كله يحفظ بحفظ اللسان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع له وتذل، تقول: إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ولذلك لما دل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل على أبواب الخير فقال له بعد ذلك: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا نبي الله. فقال: أمسك عليك هذا، وأخذ بلسانه، فدل على أن ملك اللسان ملك للأمر كله، وأنه جماع كل خير. فأكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق بعد تقوى الله عز وجل. والحقيقة أن حسن الخلق يدخل في التقوى وإفراده لأهميته. قال وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا فيه أن حسن الخلق علامة كمال الإيمان. قال ابن تيمية رحمه الله: فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق، فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. فأكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. ثم عقبه بجملة أخرى قال: وخياركم خياركم لنسائهم. وهذا في الحقيقة كالميزان لحسن الخلق. متى تعرف أن إيمانك كامل ونلت على أعظم خصلة من الإيمان إذا حسن خلقك. وكيف تزن خلقك إذا كنت حسن الخلق مع الملازمين لك، مع أهل بيتك، مع امرأتك؟ بهذا يوزن حسن الخلق، لأن الإنسان قد يزين نفسه عند الغرباء، أما من لازموه في الليل والنهار هنا يحصل صدق حسن الخلق، وبه يوزن وبه يزن الإنسان حسن خلقه. قال الشوكاني رحمه الله في النيل: قوله وخياركم خياركم لنسائهم، في ذلك تنبيه على أعلى الناس رتبة في الخير، وأحقهم بالاتصاف به هو من كان خير الناس لأهله، فإن الأهل هم الأحقاء بالبشر وحسن الخلق والإحسان وجلب النفع ودفع الضر، فإذا كان الرجل كذلك فهو خير الناس، وإن كان على العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر من الشر. قال: وكثيرا ما يقع الناس في هذه الورطة، فترى الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ الناس أخلاقا وأشجعهم نفسا وأقلهم خيرا، وإذا لقي غير الأهل من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره. قال: ولا شك أن من كان كذلك فهو محروم التوفيق، زائغ عن سواء الطريق، نسأل الله السلامة. فهذا كلام النفيس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرن بين حسن الخلق وبين الإحسان للنساء للإشارة والتنبيه على أن حسن الخلق إنما حقيقته تظهر وميزانه يقوم مع الأهل، وهذا يقع فيه كما قال الشوكاني رحمه الله. قال: هذه وكثيرا ما يقع الناس في هذه الورطة، بأن يكونوا في الظاهر وعند الأباعد والأصدقاء أجود ما يكونون ويقترون على أهل بيتهم، عند الأجانب كريم رحيم حسن الخلق، وفي بيته جبار أمار شديد عبوس. هذا في الحقيقة كما قال: من كان كذلك فهو محروم التوفيق، زائغ عن سواء الطريق. فالتعامل الحسن مع الأقرب فالأقرب ممن يلازم الإنسان، فهذا ميزان حسن الخلق وعلامة كمال الإيمان. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا لكونه أكملهم إيمانا، فلما كان أكملهم إيمانا كان أحسن الناس خلقا وكان خير الناس لأهله. قال القاضي عياض رحمه الله: وقد وردت الآثار الصحاح بحسن عشرته صلى الله عليه وسلم لأهله ومواسطته إياهم، وكذلك السلف الصالح. وقد كان مالك رضي الله عنه يقول في ذلك، أي في حسن معاشرة الأهل: مرضاة لربك ومحبة في أهلك ومثراة في مالك ومنسأة في أجلك. قال: وقد بلغني ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مالك من أحسن الناس خلقا مع أهله وولده، يقول: يجب على الإنسان أن يتحبب إلى أهل داره حتى يكون أحب الناس إليهم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. هذا الحديث فيه عظم أجر حسن الخلق، وأن الإنسان قد يكون قليل الصلاة في الليل، قليل الصيام في النفل، ولكن خلقه حسن، قد ترفع درجته عند ربه أعظم من القائم الصائم. قال ابن رجب: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الخلق الحسن يبلغ بخلقه درجة الصائم القائم، لئلا يشتغل المريد للتقوى عن حسن الخلق بالصوم والصلاة ويظن أن ذلك يقطعه عن فضلهما. يقول: أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن صاحب الخلق الحسن يبلغ بخلقه درجة الصائم القائم. لماذا؟ قال: لئلا يشتغل المريد للتقوى عن حسن الخلق بالصوم والصلاة، يعني يظن أن التقوى إنما تحصل بالصوم والصلاة، فينشغل عن حسن خلقه وتحسينه ومخالطة الناس بكثرة التنفل من الصلاة والصيام. قال: ويظن أن ذلك يقطعه عن فضلهما، يعني إذا قصر في هذا يقطعه عن درجة المتقين. والحقيقة أن التقوى تدرك بحسن الخلق، إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال عظيم أبادي في عون المعبود، قال: درجة الصائم القائم أي قائم الليل في الطاعة، وإنما أعطي صاحب الخلق الحسن هذا الفضل العظيم لأن الصائم والمصلي في الليل يجاهدان أنفسهما في مخالفة حظهما، يعني الذي يقوم يجاهد نفسه على الطاعة، والذي يصوم يجاهد نفسه على الطاعة. وأما من يحسن خلقه مع الناس مع تباين طبائعهم وأخلاقهم فكأنه يجاهد نفوسا كثيرة، فأدرك ما أدركه الصائم القائم فاستوي في الدرجة، بل ربما زاد. فالقائم يجاهد نفسه، والصائم يجاهد نفسه، والذي يحسن خلقه يجاهد أنفس متعددة مختلفة، ولذلك هذا أفضل. وقال ابن القيم، وهذا ليس دعوة للتكاسل في التنفل من الصيام، إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، وكان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. قال الذهبي في السير: أعلى المقامات من كان بكاء بالليل بساما بالنهار. فالجمع هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن القيم: الرضا يفتح باب حسن الخلق مع الله تعالى ومع الناس، فإن حسن الخلق من الرضا، وسوء الخلق من السخط. وحسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، وسوء الخلق يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا كلام عظيم. من الرضا بمقدور الله عز وجل وقضائه وقدره، أن يتلقى الناس الإنسان بالخلق الحسن، فينظر في مقدور الله له حيث يرجو رفعة الدرجة في المعاملة الحسنة، وأن هذا بقدر. قال: الرضا يفتح باب حسن الخلق مع الله تعالى ومع الناس، فإن حسن الخلق من الرضا، وسوء الخلق من السخط. يرضى في كل شيء، يرضى عن ربه وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح. الزعيم الضامن. هذا الحديث فيه أن حسن الخلق ينال به صاحبه أعلى درجات الجنة، وكفى بهذا حظا على حسن الخلق. قال ابن القيم: فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة، وهي حسن الخلق، والأوسط لأوسطها وهو ترك الكذب، والأدنى لأدناها وهو ترك المماراة، وإن كان معه حق. قال: ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن ببيت في ربض الجنة، وببيت في وسط الجنة، وببيت في أعلى الجنة، فجعل البيت الأعلى لصاحب الخلق الحسن، فدل على أن صاحب الخلق الحسن ينال بخلقه أعلى درجات الجنة وأعلى بيوتها. قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فيه الترغيب على ترك المراء وهو الجدال والخصومة ولو كان الإنسان محقا. المراء والمماراة المجادلة بأن يقيم حجته وما عنده ليقطع الخصم ويظهر نفسه في مقام الفضل والعلم. ومن هذا قاعدة سد الذرائع، فهنا أمر بترك المراء ولو كان الإنسان محقا لكي لا يؤدي إلى الخصومة والتشاحن، فهذه قاعدة سد الذرائع. وفيه أن الجنة درجات على حسب الأعمال، وعلى الأعمال التي يرفع بها صاحبها حسن الخلق. قال: أنا زعيم ببيت. قال الخطابي: البيت هاهنا القصر، يقال هذا بيت فلان أي قصره، في ربض الجنة أي أدناها ونواحيها وجوانبها من داخلها، يعني ليس في المكان العالي إنما في نواحي الجنة. لمن ترك المراء، قال أي الجدال كسرا لنفسه كي لا يرفع نفسه على خصمه، كي يرفع نفسه على خصمه بظهور فضله، أي الجدال كسرا لنفسه كي لا يرفع نفسه على خصمه بظهور فضله. وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وهذا فيه أن الكذب محظور وممنوع، والكذب كله لا يجوز سواء كان مزحا أو غيره. ولذلك كان أبغض الخلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام الكذب، وكان إذا سمع كذبة من أحد أعرض عنه حتى يحدث توبة، وقال: ويل للذي يطعم للذي يحدث بالحديث ليضحك القوم، ويل له ويل له ويل له. ولما قالت إحدى الصحابيات لولدها: تعال أعطك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة. والكذب كله ممنوع، والمؤمن قد يطبع على كل خصلة إلا الكذب. قال المباركفوري: قوله لمن ترك الكذب أي وقت مرائه كما يدل عليه القرينة الآتية، ويحتمل الإطلاق والله أعلم، والإطلاق أولى. وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فيه أن أعلى مراتب الجنة والأجر لحسن الخلق، لأنه جامع للفضائل كلها. وقوله لمن حسن خلقه في رواية حسن بتشديد السين، لمن حسن خلقه. قال القارئ وهذا يدل، أو القارئ قال هذا يدل على أن الخلق مكتسب وإن كان أصله غريزيا. ومنه خبر صحيح: اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. وكذا خبر مسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. فالأخلاق منها ما طبع الإنسان عليه، ومنها ما جاهد فيه الإنسان نفسه فاكتسبه، ولكن أصله موجود في النفس. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال: الثرثار هو كثير الكلام تكلفا، والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه، والمتفيهق أصله من الفحق وهو الامتلاء، وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره. هذا الحديث فيه عظم منزلة حسن الخلق وعلو منزلة أهله في الجنة. قال: إن من أحبكم إلي، هذا متى؟ في الدنيا. وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قال المناوي رحمه الله: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أي أكثركم حسن خلق، وهو اختيار الفضائل وترك الرذائل. وذلك لأن حسن الخلق يحمل على التنزه عن الذنوب والعيوب والتحلي بمكارم الأخلاق من الصدق في المقال والتلطف في الأحوال والأفعال وحسن المعاملة مع الرحمن والعشرة مع الإخوان وطلاقة الوجه وصلة الرحم والسخاء والشجاعة وغير ذلك من الكمالات. ومفهوم الحديث أن من أبغضهم إليه أسوأهم أخلاقا، فهذا فيه أن أصحاب حسن الخلق يحبهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة، والرسول عليه الصلاة والسلام في أعلى مجالس الجنة. فكأن صاحب حسن الخلق يصل بحسن خلقه إلى قرب منزلة النبيين والمرسلين، فهذا فيه عظم أجر حسن الخلق، وأن صاحبه بالمنزلة العالية عند ربه في الآخرة. قال: وروى الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وهذا تقدم وفيه فائدة، وهو استدلال العلماء بكلام السلف والأئمة في بيان المعاني الشرعية. هذا تقدم في أول الباب في معنى حسن الخلق، وذكرنا أقوال العلماء، والحقيقة أن هذا القول هو الجامع، وقد دلت عليه الأحاديث: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. فهذا استدلال بكلام السلف والأئمة في بيان أو لبيان معاني شرعية. وهذا كما قال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. فالفقه والعلم إنما يؤخذ عنهم ولا يتعدى فهمه، ولا يظن ظان أنه إن شذ عن العلماء وقال قولا أنه دخل في زمرة المجددين، هذا بلاء مبين. إنما كما قال الإمام أحمد للميموني رحمه الله ورحم الله الجميع: لا تقل قولا ليس لك فيه إمام، لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. فالعلم منضبط بقال الله وقال الرسول وقال الصحابة والتابعون والأئمة. وقد قال مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالطريق واضح، والدين قد اكتمل في زمانهم، ولن يأتي أحد ليكمل الدين بعدهم. فأفضل خصال المؤمن مما يمن الله تعالى بها عليه وينبغي أن يجاهد نفسه لاستكمالها حسن الخلق، ولا خير في من ساء خلقه. وقد روى ابن حبان عن أسامة بن شريك قال: قالوا يا رسول الله ما أفضل ما أعطي المرء المسلم؟ قال: حسن الخلق. وعند الطبراني وغيره عنه رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسنا الطير، ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فسأله أسئلة ثم قالوا: يا رسول الله من أحب عباد الله إلى الله؟ قال: أحسنهم خلقا. من أحب عباد الله إلى الله؟ قال: أحسنهم خلقا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. فأكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يرزقنا حسن الخلق، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويزين أعمالنا بالإيمان، ويتوفانا وهو راض عنا. نكتفي بهذا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. شو الدرس القادم؟ نستمر ولا نقف؟ نعم نستمر، باقي درس قبل العشر إن شاء الله الأسبوع القادم. يقول: امرأة بلغت 80 من العمر ولا تستطيع الإطعام، وليس لها أحد يطعم عنها، لا أولاد ولا زوج، الإطعام أمره سهل، الإطعام أمره سهل، لا يلزم الإنسان أن يكلف نفسه شططا مما يأكل، الشيء اليسير يطعم مسكين عن نفسه، عن كل يوم يطعم مسكين عن نفسه ولو بتمرات، شيء يسير إذا استطاع. ما استطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني امرأة بلغت 80 ليس عندها أحد، ليس عندها مال تعطي جمعيات هلال أحمر يتصدقون عنها إطعام، أو تعطي أحد يشتري لها طعاما يوزعه على مساكين، وليس لها أحد، إن كان حالها كذلك تماما فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهي معذورة عند ربها عز وجل. نسأل الله عز وجل يحسن ختامنا وختامها، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.